بل حتى الاحتفالات إلى آخره كلها على زعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يكفي وليس دليلا، كما قلنا لكم قبل قليل، هذا هزال أن مجرد أن يكون الدين قشور أو أن يكون الدين نوع من الرقصات أو يكون الدين نوع من تعبير عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، لا ولا يقبل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، بخدمة دينه، بالغيرة على دينه، بنصرة دينه، بحب أوليائه، بحب المؤمنين، بالذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين، ما ليس الحب بوضع أنواع من الاحتفالات أو نوع من بل أحيانا في صور هؤلاء الذين يحتفلون لا يصلون أصلا، بل يقيمون الاحتفالات والمؤذن فوقهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة، ثم لا يقومون إلى صلاة. فالقضية كبيرة، والأكبر من ذلك أننا نتحدث عن الولاية. متى يبلغ العبد درجة الولاية؟ لا يبلغها بقراطيس، ولا يبلغها بألبسة، ولا يبلغها بعمائم، ولا يبلغها بألوان من العمائم خضر أو حمراء، هذه مهازل لا يكون إلا بعقيدة تستقر في القلب وتكون بعمل، عمل حقيقي، وولاء وبراء وولاية حقيقية لله عز وجل، وغير على حرمات الله عز وجل، وحب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخدمة دينه حقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أدق وأهم وأكبر صفات أولياء الله عز وجل أنهم يحبون الله، يحبهم ويحبونه. فهذا الحب ليس بالدعوة، وإنما هذا الحب بشيء كبير وله برهانه وله إثباته. ولذا كما قلنا لكم أكثر النزاع وأكثر صوارف الناس عن الدين الحقيقي وعن الاستقامة الدقيقة هي قضية الحب. ما الذي يجعل الإنسان يقصر في الصلاة، يقصر في كثير من الأمور؟ نتيجة هوى، نتيجة ضعف في جنب الله عز وجل. وإن كنت لمن الساخرين، يسخر في نوع من السخرية الداخلية جعلته يقصر في جنب الله عز وجل. ولهذا كلما قوي جانب الله عز وجل في العبد هانت عليه أمور الدنيا والهوى والمشتهيات، وإذا غلبت المشتهيات والمستحبات والمحبوبات ضعف جانب الله عز وجل. إذن حب الله عز وجل ليس بالدعاوى. ولهذا أجمل الله عز وجل كثير من المحبات والمحبوبات في هذه الآية، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله، هذه الأشياء يحبها الإنسان. ولا منع أن نشير إشارة سريعة لقضية الحب، لأن حتى لا يكون في تشويش، لأن أحيانا بعض الناس قد، وإن كنا قررنا هذا في مقامات كثيرة فيما سبق، لكن لا منع من التذكير حتى يكون الإنسان أيضا على أكثر بصيرة إن شاء الله. حب الأولاد وحب الأموال وحب القبيلة وحب العشيرة وحب الوطن وحب الزوجة وحب الوالدين وحب الأولاد وحب التجارة والمساكن، هذا أمر فطري. الله عز وجل وضع في الناس هذه الأشياء التي يحبونها من أجل أن يقيموا هذه الدنيا. الله عز وجل خلق الإنسان واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والله سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه أنه حينما كلف ابن آدم بهذه العمارة جعل فيه بعض الغرائز فطر بحيث أنه فعلا يتعلق بهذه الأشياء تعلقا يقوده إلى عمارتها ويحقق ما كلف به من عمارة. فهو يحب أولاده ويحب زوجه ويحب والديه ويحب من يحسن إليه ويحب الأموال ويحب الوطن ويحب إلى آخره. هذه أمور جبلية وفطرية، أمور جبلية وفطرية لا يلام عليها الإنسان. أن تعطف على أولادك وأن تحبهم، بل حتى أنك أمرت بأن تخدم والديك وأن تقدم لهما، وحقهما كبير وعظيم، حتى هذا أمر معروف وينبغي أن لا يغيب عن البال. لكن تأتي قضية الموازنة، إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله، بمعنى تنازع عندك أمران، رغبة الزوجة ودعي الدين. المؤذن فوق رأسك يقول حي على الصلاة وأنت عند أهل بيتك أو تقضي حوائج بيتك أو نحو ذلك، أو حتى قد لا تكون حوائج بقدر ما تكون أشياء أقل من ذلك. فالميزان هو في الموازنة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا كما في الحديث الآخر، إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط وتبايعتم بالعينة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحتى تراجعوا دينكم. هذا أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله. أما الحب الطبيعي والفطري والجبلي لهذه الأشياء هذا لا يلام عليه الإنسان. فمن أخص خصائص الأولياء أنهم يحبون الله عز وجل ويحبهم الله عز وجل، ولا شك أنه الله عز وجل يحب الصالحين ويحب أولياءه ويحب المؤمنين ويحب المتقين، وكثير أوصافه إن الله يحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنها بنيان مرصوص. الحقيقة لو استعرضت هذه الآيات لعله يعني في لقاء قادم نحاول نستعرض بسرعة قضية الحب، يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله. الحقيقة لو الإنسان استعرضها ومقابلها أيضا الله لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين ولا إلى آخره، مقابلة عجيبة يحسن لطالب العلم أن يتفكر فيها وأن يتأملها. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذا وصف مهم جدا في الولاية وفي وصف عموم أهل الإيمان، لكن تحقيق الولاية من هذا الطريق أذلة على المؤمنين. إذا كان الجانب الأول يتعلق بالله هذا يتعلق بعباد الله، وعباد الله طائفتان مؤمنون وكافرون. المؤمنون الولي والصالح يكون ذليلا لهم، يخفض الجناح لهم، وتصوروا كل أنواع التواضع وأنواع الرحمة وأنواع الخضوع لأهل الإيمان. يعني إذا كان في نفسك نوع من الأنفة، نوع من الكبر، نوع من التعالي، نوع من الاستعلاء، نوع من بطل الحق، هذا يؤثر على 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 على, على, على إيمانك، ويؤثر فعلا على 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 ما تصبو إليه من القرب من الله عز وجل، لأن الأولياء أو الولاية لا تنال إلا بالتقرب إلى الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أظهر المظاهر أن تكون أن تذل المؤمنين. جانب الذل للمؤمنين جانب دقيق وجانب مهم وميزان حساس، يعني أكثر أكثر ما أخذ المسلمون كما ذكرنا في الحديث السابق في قضية لا تباغضوا لا تحاسدوا، أكثر ما أخذ من هذا الباب. يعني لا يكاد المسلمون يستشعرون هذه الصفة، ولا يكاد فعل الإنسان يستحضر حق أخيه المؤمن أن يذل له وأن يخضع وأن يخفض الجناح له. الله عز وجل قال النبي واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالذل لأهل الإيمان وعدم التعالي عليهم وفي كل صور الحياة، وهذا لا يأتي إلا بالدربة، ولا يأتي إلا بقوة الإيمان، ولا يأتي إلا بمحاسبة النفس حسابا حقيقيا. هذا لا يعني أنك لا تخطئ، لكنك إذا أخطأت ارجع. الكلام في هذا دقيق، ويكفي ما تحسه في نفسك بعدما سمعت هذا الكلام وتحاول أن تطبق وترى. وكما قلت يعني في أكثر من مناسبة وأكررها دائما، لا ينبغي إذا وجدت مثل هذا أنك تطبقه على الناس. ابدأ بنفسك، ما مدى ذلتك أنت لأهل الإيمان؟ لا أن تقول فلان لم يذل لي، أنت هل ذللت أم لا؟ وهذا مهم جدا. يعني ابدأ بنفسك، اشتغل بعيبك، انظر أنت، لا تتطلع إلى الناس حينما تجد إنسانا غليظا أو تجد إنسانا فعلا فيه نوع من الشموخ أو الكبرياء. نعم هو لا شك أنه مخطئ، لكن لا يعني أنك تبادل هذا المتكبر أو أنك تشتغل بنقده أو تشغل نفسك ابدأ بنفسك أنت، ما دام أنك رأيته على هذه الصفة السيئة فتش نفسك، وما دام أنك كرهت هذه منه لماذا تغفل عن نفسك أن تعالج نفسك حتى لا تكون فيك تلك الصفة؟ فهذا أمر دقيق وأمر مهم. فمن أخص الخصائص أنهم يذلون للمؤمنين، كل أنواع الذلة، باللفظ، باللحظ، بالخدمة، بالمزاحمة، بالجهل، في أي أنواع من التنافسات الدنيوية فيها ذل، ومحاولة إيثار، محاولة تقديم، لأن التقديم والإيثار والتفضيل هذا كله نوع من الذلة. الذلة لأهل الإيمان، لا تحاول أن تتقدم عليهم. طبعا في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فيها تنافس، بل فعلك ذلتك هذه الواقع أنها رفعة حقيقة. وأنتم تعلمون يعني أن حتى المتواضع يحبه الناس، المتواضع يضعه الناس على رؤوسه، المتكبر يكرهه الناس، وإن كانوا قد يجاملونه إذا كان ذا منصب أو ذا نعمة عليهم، كما لو كان يحسن أو يقدم مالا أو لكنه يقدم بنوع من الكبرياء أو نوع من الأنفة، الناس تكره هذا، لكن قد تجامله أحيانا وقد تجبن أن تقول له شيئا. لكن المتواضع والدمث والذي يخفض جناحه هذا محبوب، مع أنه يزداد رفعة، وهذا معروف، من تواضع لله رفعه، وهذا أمر أيضا معروف. لكن الإنسان المؤمن يفعل هذا ليس من أجل الناس، وإنما يفعله لله، ولكن الله عز وجل يضع له القبول في الأرض من رحمة الله وعدله وفضله، أنه فعلا من استقام على أمر الله وضع الله له القبول ووضع له التأييد والتمكين إلى آخر. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهذا جانب مهم جدا. عند المؤمن يكون قوي في مقابل الكفار، أشداء على الكفار، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد يكون معنى العزة والشدة والغلظة قد يفسر بعضها بعضا، لكن كل واحدة تتميز بمعنى. الشدة هذه غالبا تكون في الحرب، والغلظة تكون في الحرب، لكن العزة أدق وأوسع، بمعنى أن الإنسان لا يعطي الدنية من نفسه، و حينما لا يعتز المؤمن بدينه ولا يعتز أمام الكافر بدينه فإنه يذل. ولأكثر صور المهانة التي تعيشها كثير من ديار المسلمين هي بسبب فعلا عدم العزة على الكافرين وعدم الشدة، وإنما نوع لا شك أنه طبعا له ترسبات وشيء كبير وأخذ سنوات وأخذ أجيال، بحيث أنه فعلا ذل المسلمون حينما لم يقفوا من الكفار موقف العزة وموقف القوة وموقف الشدة والغلظة، وإنما خضعوا واستكانوا وما كان لهم ذلك، وإنما حق المؤمن أن يكون قويا وأن يكون عزيزا. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد في سبيل الله شيء كبير، والقرآن والسنة مليء بالحديث عن فضله، وبل تأكدوا يا إخواني أنه لا تكون للأمة عزة إلا حينما يكون الجهاد مرفوعا. وهذا أمر معروف، بل حتى يبدو والله أعلم أن سنة الله حتى في الأمم كلها الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن تقوم الساعة، ولكن حينما لا يكون المسلمون على مستوى هذا الصراع الذي يعني الجهاد والذي يعني القوة في الحق والذي يعني الرغبة في نصر دين الله والرغبة في نشر دين الله والرغبة في، حينئذ أبدا يعني يبدو أن القضية يعني لا يمكن أن تبقى الأمة على حال، يا إما أن ترتفع وإما أن تنخفض، ما يمكن أن تستقر، وإذا توقفت انهارت، وهذا معروف. إذا لم تكن دائما في 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 صعود ودائما في مقاومة الكفر والإلحاد فإنها سوف تهبط، وهذا شيء معروف. وهذا هو الذي اجتهد الكفار في فعلا أن 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 أن, أن يفرغوا المسلمين منه في قضية الجهاد وقضية العزة بهذا الدين ونصر هذا الدين ونشر هذا الدين. فالأمة أمة مجاهدة، وإذا تركت الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم ذلا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فمن أكبر خص خصائص الولاية أنهم يجاهدون في سبيل الله. ولا شك طبعا حينما نتكلم عن الجهاد طبعا لا نتكلم عن جهاد أفراد، وإنما لا شك على مستوى الأمم ومستوى المسؤولين ومستوى القيادات ومستوى أشياء. الجهاد يحتاج إلى كثير من الأنواع من العدة والتعبئة كما يقال وأشياء كثيرة، لكنها يكفيكم أن تعرفوا أنها مقياس وأنها نبراس وأنها ميزان. ولا يخافون لومة لائم، وإن كان طبعا من أنواع الجهاد كثيرة، سواء الجهاد في سبيل الله الذي هو إن كان أذور أغلب بمعنى القتال، ولكن أنواع المجاهدات الأخرى هذه منها. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر، هذه صورة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مجاهدة نفسية، وهذا مهم جدا على كلام طويل. ولا يخافون لومة لائم، وهذا أيضا أمر دقيق ووصف دقيق، لا يخافون لومة لائم، يقولون الحق لا يخافون إلا الله عز وجل. وهذا هذا من أظهر مظاهر الإيمان، قلبه معمور بالإيمان وليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، من حيث الخوف والمحبة والرجاء والتعلق وخوف العواقب الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قوي لا يخاف في الله لومة لائم، لا كلام الناس ولا ضغوط ولا نحو ذلك. لكن طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يتلمس الحكمة، ولا يعني أن الإنسان لا يرى أن الناس تختلف الحقيقة، ولا ينبغي أن يفهم هذا على إطلاقه. حتى كلمة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، معلوم أنه لا يطيقها كل واحد، وقد لا تكون مطلوبة من كل أحد. وكذلك التعريض للنفس بالتهلكة يختلف الناس فيه، ولكن يقيد الله عز وجل في الأمة من تقوم به الحجة، بمعنى أنه يتحمل مثل هذا وينصر الله به الدين، وقد لا يكون الآخرون عليهم عتب، لأنه قد لا يقبل، لا يطلب من كل أحد أن يقوم يجابه سلطانا ظالما ليقول له ليقتله، هذا لا يطيقه كل أحد وليس مطلوبا من كل أحد، لكن من قام به هذا بلغ درجة من 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 من, من الإيمان ومن القوة ومن حتى نصرة الدين ما لم يبلغه غيره، لكن قد لا يكون مطلوبا من كل أحد لأننا نختلف. والطبائع والنفوس وما وضعه الله عز وجل في النفوس بالخصائص تختلف. لعلنا نأتي على بقية الصفات في اللقاء القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.